السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فهذا هو المجلس الأخير من مجالس هذه الدورة المباركة والمتعلق بموضوعي، وهو المستجدات أو مستجدات الصيام ونوازل الصيام. وفي هذا اليوم لدي يعني تقريبا عدد قليل جدا فيما يتعلق بالمتبقي من نوازل الصيام المعاصرة، ثم كما وعدتكم بالأمس أنني سأفتح المجال للأسئلة، ستقدم الأسئلة المكتوبة على الأسئلة الشبهية، بارك الله في الجميع، وتسلم الأسئلة للشيخ خالد بارك الله فيكم. من النوازل المعاصرة ما يتعلق بالحقن والعقاقير الطبية. أولا، بالنسبة للعقاقير، كانت موجودة في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، وكانت موجودة عند القدماء، ولكن العقاقير أخذت شكلا يعني جديدا في العصر الحالي، بحيث لم يسبق إليها فيما مضى. والمتأمل في الإبر هذه يجدها على ثلاثة أنواع. أولا، إبر تضرب تحت الجلد، وثانيا إبر تضرب في العضل، وثالثا إبر تضرب في الوريد. إبر تضرب في الوريد. بالنسبة للإبر التي تضرب في العضل وتحت الجلد، هذه لا تفطر، هذه لا تفطر، بشرط أن تكون التي في العضل غير مغذية، وإنما هي دواء مثل المضادات ومثل غيرها من الأدوية. ومثل وبالنسبة للإبر التي تحت الجلد، مثل إبر مرضى السكري عافى الله الجميع، وكذلك الإبر التي تعطى لاختبار الحساسية مثلا، من الناس من يبتلى بمرض الحساسية ويعطى إبرة تحت الجلد لفحص نوعية الغذاء المؤثر والمهيج للحساسية، فهذه الإبر ليست بمفطرة. ولذلك من ابتلي بمرض السكري ثم أخذ إبرة الإنسولين هذه تحت الجلد مثلا في نهار رمضان، فصومه الصحيح ولله الحمد والمن. بالنسبة للإبر التي تعطى في العضل، هذه أيضا غير مفطرة للصائم، لأنها في الغالب أنها هي دواء، هي دواء، دواء من الأدوية. يبقى عندنا الإبر التي تعطى في الوريد. الإبر التي تعطى في الوريد، عندنا ثلاثة أقوال في هذه المسألة. القول الأول، قالوا بأن الإبر التي تعطى في الوريد لا تفطر مطلقا، لا تفطر مطلقا، ويستدلون بأن الوريد ليس هو جو، ليس هو الجوف المراد في قول الفقهاء رحمهم الله تعالى، وأن العقاقير كانت موجودة في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز، وهي مما كانت تعم بها البلوى، فما نبه عليها النبي عليه الصلاة والسلام. القول الثاني، ذهبوا إلى أنها تفطر مطلقا، قالوا لأن الأوردة هذه هي أنابيب لجريان الدم إلى القلب وإلى بقية الجسم، ولذلك دخول شيء عن طريق الأوردة ينعش الجسم ويعوض الصائم عن الطعام والشراب. القول الثالث، وهو القول الراجح وهو الوسط، أن هذه الإبر التي تضرب في الوريد أو الأوردة ينظر إليها باعتبار حالها، فإن كانت مضادات حيوية أو مثلا أشياء دوائية تعطى للمريض فهذه لا تفطر، وأما إذا كانت مغذية مثل المحلول الذي يعطى للمريض، المحلول الطبي هذا، المحلول الغذائي، فإنها تفطر، فإنها تفطر. وهذا القول هو القول الراجح. إذن الإبر التي تعطى في الأوردة ينظر إليها، فإن كانت مغذية فإنها تفطر، وإذا كانت غير مغذية فإنها لا تفطر. المسألة الأخرى ما يتعلق بتناول أو إعطاء بعض المرضى الأكسجين لمرضى الصدر أو الذين لديهم مشاكل في الجهاز التنفسي مثل البخاخ، لكن هي قناع يوضع على منطقة الفم والأنف يستنشق منه المريض البخار هذا المضاف إليه بعض الأدوية، فهل هذا يفطر أم لا؟ ذكرنا لكم بأن بخاخ الربو لا يفطر، وهو أقوى من هذا الأكسجين فيما يظهر، ولذلك إذا مرض الصائم وأخذ هذا الأكسجين مثلا في النهار فإنه لا يفطره، يعني هذا ليس سببا من أسباب التفطير، لأنه ليس غذاء ولا في معنى الغذاء، وليس شراب ولا في معنى الشراب، وهو أيضا يدخل إلى الرئتين فهو يوسع الشعب الهوائية، أو أنه يعالج أيضا بعض الأزمات في الجهاز التنفسي، ليس بالضرورة أن يكون الشخص مصابا بالربو أو ببعض الأمراض. في مسألة أخرى من المسائل المعاصرة، وهي ما يحتاج إليه بعض الأزواج خاصة الذين مقبلين على مثلا عملية أطفال الأنابيب، ويعطون موعدا في المستشفيات بحيث أن الرجل يطلب منه أن يخرج هذه الفضلة اللي هو المني حتى تبدأ عملية التلقيح مع بويضة المرأة. وكثير ما نسأل مثل هذا السؤال، وهو أن بعض المسلمين الصائمين يطلب منهم في موعد مسبق أنه يأتي في الموعد الفلاني في الساعة الفلانية، ويطلب منه أن يستمني بحيث يخرج المني ثم يعطى للجهة الطبية فتقوم بعملية التلقيح. ولهم طبعا الأطباء اشتراطات دقيقة جدا، حيث أن هذه الحيوانات المنوية لا تزيد مدة بقائها على 20 دقيقة أو أكثر أو أقل، ولديهم يعني ترتيب معين حتى تتم عملية التلقيح. فهل الآن هذه العملية الجديدة هذه الطارئة على الناس تكون سبب من أسباب تفطير الصائمين؟ ذكرت لكم فيما سبق بأن الأصل أن الإنسان الصائم لا يلجأ إلى شيء من هذه المفطرات إلا إذا اضطر إليه، يعني يؤجل كل هذا إلى الليل، الإبار والبخاخ الربو ومثلا حبة الذبحة الصدرية وشيء من هذا القبيل، لكن إن اضطر إلى ذلك فإنه يتناولها حال الصيام، وينظر على ما سبق ما قررناه من قضية هل يعني يفطر بهذه أو لا يفطر بهذه. ولذلك عندنا هذه المسألة نرجعها إلى مسألة الاستمناء. تعرفون بأن الجماع من أشد المفطرات، ولذلك فيه كفارة مغلظة هي كفارة الظهار، عتق رقبة فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا، وهذا الجماع. أما الاستمناء فجماهير أهل العلم على أنه مفطر، ومن استمنى متعمدا في نهار رمضان قضى في قول جماهير أهل العلم وعليه التوبة والاستغفار، وذلك لما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يحدث عن ربه جل وعلا، قال يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي. قالوا فإن الاستمناء نوع من أنواع الشهوة، ولذلك المستمني يجد التذاذ، ولأجل هذا قالوا بأنه يفطر ويقضي هذا اليوم، بخلاف المذي لا يفطر، لكن هو نجس في حكم البول من حيث الغسل ومن حيث نقض الوضوء. أما الاستمناء فيوجب الغسل وكذلك يوجب القضاء. على هذا إذا احتاج المسلم الآن إلى الاستمناء لغرض طبي صحيح مشروع، يعني في مسألة، أنا لا أريد أن أتحدث الآن عن تفاصيل مسألة أطفال الأنابيب، لكن الآن إذا جوزناه وقلنا بأنه ليس له حل إلا هذا، وأعطي موعد سواء داخل الدولة أو خارج الدولة، قالوا له الموعد هذا الساعة 10 صباحا أو 12 ظهرا مثلا، وما استطاع يؤجل، وقالوا له بأن التأجيل ما يمكن ولا يحصل في الليل، فإن له أن يستمني في مثل هذه الحالة، وعليه أن يقضي هذا اليوم، يستمني ويقضي هذا اليوم، ويجب عليه الغسل لأجل الصلاة. أعتقد بأنني بهذا حرصت على أنني أستوعب قدر ما أستطيع من خلال استقراء لمجموعة لا بأس بها من النوازل والمستجدات المعاصرة التي تتعلق بباب الصيام تحديدا. الآن أفتح الأسئلة إلى أفتح المجال للأسئلة فيما يتعلق بما سبق، وأيضا أحرص على أن تكون الأسئلة في حدود الموضوع، بارك الله في الجميع. نبدأ بالأسئلة المكتوبة، تفضل.
أحسن الله إليكم شيخنا وبارك فيكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين. يقول السائل: ما حكم استعمال السجارة الإلكترونية أثناء رمضان أو أثناء الصيام؟
الحمد لله. طبعا بالنسبة للسجارة الإلكترونية قد لا يتصورها كثير من الناس، وهي حقيقة من المستجدات الموجودة الآن، وهي نوع من أنواع السجائر لكنها إلكترونية، والعلماء بالاتفاق على منعها، ولذلك هذه السجارة فيها تأثير في الجهاز في الدماغ وأيضا في الجهاز الهضمي، ولأجل هذا يمنع استعمالها ابتداء أصلا سواء في حال الصيام أو في غير حال الصيام، ومن يعني استعملها في أثناء النهار فعليه القضاء.
أحسن الله إليكم شيخنا وبارك فيكم. يقول السائل: من كانت لها ضرات هل لها أن تصوم بغير إذن زوجها في غير يومها؟
طبعا هذه ليست من النوازل، لكن عموما النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم نهى المرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه، والمعنى أن المرأة إذا كان زوجها موجودا فإنها لا تصوم صوم النفل إلا بعد أن تستأذن زوجها. وبالنسبة لصورة المسألة المذكورة في السؤال، زوجها ليس شاهدا لأنه ليس في ليلتها وليس في يومها، ولذلك لا حاجة إلى استئذانه عندما يكون عند ضرتها الأخرى، لأن هذا حق لها، فيجوز لها أن تصوم صوم النفل من دون استئذان الزوج لأنه ليس شاهدا. نعم.
أحسن الله إليكم شيخنا وبارك فيكم. يقول السائل: ما حكم إبرة المسكن كمسكن الأسنان؟
إبرة المخدر والمسكن هذه كلها لا تفطر الصائم سواء كانت في منطقة الأسنان أو في بقية البدن، فالإبر المسكنة هذه أو تسمى المخدرة أو المهدئة هذه كلها لا تفطر الصائم ولا تضر الصائم، فصومه صحيح ولله الحمد والمنة.
أحسن الله إليكم شيخنا وبارك فيكم. يقول السائل: هل المرأة الحامل أو المرضع التي تخاف على نفسها وولدها تفطر وتطعم أم لا بد من القضاء، خصوصا أن السائلة لا تستطيع الصيام لأنها تأخذ عقار الإبر السكري؟
الحمد لله. الجواب على هذا السؤال من شقين، وأبدأ بالشق الثاني، وهو أن الإنسان المريض الذي لا يستطيع الصوم على نوعين: مريض مرض مؤقت طارئ يشفى منه كما هي العادة، فهذا يجوز له أن يترخص بالفطر على أن يقضي عدة من أيام أخر، وذلك لقول الله عز وجل فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. والنوع الثاني من المرض مرض لا يرجى برؤه، ومرض السكري على درجات ليسوا سواء، ولذلك من مرضى السكري من يستطيع الصوم ولا مشكلة عنده، ومن مرضى السكري من لا يستطيع الصوم في وقت الصيف لطول النهار ولحرارة الجو لكن يستطيع يقضي فهذا يقضي، ومن مرضى السكري من لا يستطيع أصلا ويمثل الصوم خطر على يعني حياته فهذا يجب عليه أن يفطر وينتقل إلى الإطعام، ينتقل إلى الإطعام فيقوم الإطعام مقام الصيام، مقام الصيام. الأمر الثاني ما يتعلق بشق السؤال الأول وهو المرأة الحامل والمرضع، فالمرأة الحامل والمرضع يجوز لهما الفطر إن خافتا على نفسيهما أو على ولديه، وهذا باتفاق أهل العلم، فالمرأة الحامل إذا خافت على نفسها أو خافت على جنينها، والمرأة المرضع إذا خافت على نفسها أو خافت على رضيعها لها أن تفطر، وهذا باتفاق أهل العلم. لكن قضية ما يقوم مقام الفطر فيه خمسة مذاهب، خمسة أقوال في هذه المسألة، والراجح أنه يجب عليها القضاء، يجب عليها أن تقضي بعدما تستطيع. فإذا كانت المرأة الحامل أو المرضع أفطرت خائفة على نفسها وعلى جنينها فيجب عليها القضاء بعد ذلك، يعني حين إذا أفطرت يجب عليها أن تقضي بعده، أن تقضي بعد ذلك. فإذا كانت الأخت السائلة تقول بأنها حامل ومريضة بالسكري وما تستطيع القضاء، ذكرت الجواب في يعني الشق الأول. أما إذا كانت لا عندها مرض سكري من الدرجة الخفيفة التي تستطيع القضاء بعد ذلك تفطر لهذين السببين، كونها حامل كونها مريضة ثم تقضي بعد ذلك.
أحسن الله إليكم شيخنا وبارك فيكم. يقول السائل: ما حكم قطرة الأنف على اعتبار أن الأنف منفذ للجوف؟
هذا ذكرناها في الدرس الأول، المجلس الأول ذكرنا قطرة الأنف، في المجلس الأول ذكرنا قطرة الأنف. الأخ السائل أعتقد أنه ما حضر، لكن أنا أسألكم ماذا قلنا في قطرة الأنف؟ من يجاوب؟ عبد العزيز، ايش قلنا احنا في قطرة الأنف؟
شيخ قلنا إذا كانت تدخل الجوف فإنها تفطر، لكن إذا ما كانت تدخل ما تفطر.
أحسنت، قلنا إذا كانت الكمية كبيرة وتدخل إلى الجوف فإنها تفطر، أما إذا كانت قطرة أو قطرتين إلى منطقة الخياشيم فالصحيح بأنها لا تفطر، وهذا هو القول الراجح، وإلا قول الجمهور على أن قطرة الأنف مفطرة مطلقا. لكن بعض القطرات مثل بعض البخاخات، بخاخات الجيوب الأنفية، هو حقيقة رذاذ، مجرد رذاذ لا يسيل، فهذا لا يفطر. أما القطرة فإن كانت قطرات يسيرة فإنها لا تفطر، أما إذا كانت كثيرة فإنها تفطر، لأن الأنف مدخل إلى الجوف، وذكرنا لكم كيف أن الأنف مدخل إلى الجوف، وبينا بأن الآن أحيانا المريض الذي لا يستطيع الأكل والشرب يغذى عن طريق الأنف. نعم.
أحسن الله إليكم شيخنا وبارك فيكم. يقول السائل: ما حكم استعمال معجون الأسنان في نهار رمضان؟
الظاهر بنبدأ نكرر، ها الأخوة اللي فاتوا، أعتقد بأن استوعبنا جميع المسائل، أعتقد بأن استوعبنا جميع المسائل، عموما ترجع للتسهيل بارك الله فيك، لكن ما يمنع أجاوبك جواب مختصر: يجوز للصائم أن يستعمل السواك ومعجون الأسنان والفرشاة، هذا كله جائز، لكن بشرط أن يحتاط من دخول شيء من أجرام معجون الأسنان إلى جوفه. يجوز له أن يستعمل السواك ومعجون الأسنان قبل الزوال وبعد الزوال في أصح أقوال أهل العلم.
أحسن الله إليكم شيخنا وبارك فيكم. يقول السائل: الحبوب العلاجية تغذي البدن، فهل هي مفطرة؟
لا، الحبوب مثل ما ذكرنا بأنها الحبوب تختلف من نوع إلى نوع، فإذا كانت الحبوب عموما سواء كانت مغذية أو مغذية أدخلها إلى جوفه عن طريق الفم فإنه أفطر، فلا يجوز للشخص أن يدخل شيئا من الأجرام هذه من الحبوب إلى جوفه. وذكرت لكم حبة الذبحة الصدرية التي توضع تحت اللسان، قلنا ما حكمها؟ ما تفطر، لكن لو بلعها أفطر،
الفرق.
لاحظت الفرق، لو بلعها أفضل لأنه أدخل إلى جوفه، فوجودها تحت الأسنان بحيث أن تذوب في هذه المنطقة اللعابية وهي أكبر منطقة لعابية في منطقة الرأس، هذه تجعل باتفاق العلماء على أنها لا تفطر، لكن لو بلعها كجرم فطرته. نعم.
أحسن الله إليكم شيخنا، يقول أيضا هل شهادة الزور والغيبة والكذب من المفطرات؟
على العموم بالنسبة للصائم يجتنب جميع المحظورات، سواء محظورات الصيام أو المحظورات العامة من الكذب والغيبة والنميمة وشهادة الزور وقول الزور وغير ذلك. وهذه المسألة حقيقة محل خلاف بين العلماء على قولين، من أهل العلم من ذهب إلى أن شهادة الزور وقول الزور هذا من المفطرات، ويستدل لذلك بقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. فقالوا هذا الحديث نص على أنه أن شهادة الزور وقول الزور مفطرة للصائم. أما جمهور الفقهاء فيذهبون إلى صحة الصوم مع ذهاب الأجر، صحة الصوم مع ذهاب الأجر، وهذا يجري على القاعدة المعروفة مثل قول النبي عليه الصلاة والسلام من أتى ساحرا أو كاهنا أو عرافا فسأله لم تقبل له صلاة 40 يوما، فصلاته مقبولة من حيث سقوط الفرض لكن ليس له الأجر في ذلك، يصلي لكن من دون أجر، ويجب عليه أن يصلي. كذلك الصائم صومه قد سقط من حيث الفرضية والركنية لكن ليس له أجر في هذا، وهذا هو القول الراجح. فإن شهادة الزور وقول الزور والكذب والغيب والنميمة ينقص الأجر، ينقص أجر الصائم، وقد يذهب بالأجر كله إذا اجتمعت على الإنسان معاصي وذنوب من حصائد الألسن، كذلك من أوضار القلوب، نسأل الله العافية والسلام. نعم.
أحسن الله إليكم شيخنا وبارك فيكم، يقول السائل ذكرتم حفظكم الله مسألة الاستمناء لأجل عملية أطفال الأنابيب، فيقول فهل من استمنى لأجل ذلك عليه أن يمسك بقية اليوم؟
هذه مسألة مهمة جدا، وهي المسائل التي من أذن له بالفطر أو رخص له بالفطر هل يلزمه الإمساك بقية اليوم أم لا؟ الجمهور نعم يذهبون إلى أنه يجب عليه الإمساك، وذلك احتراما للزمان، احتراما للزمان. فالمرأة الحائض إذا طهرت في النهار واغتسلت أمسكت بقية اليوم وقضت، والمسافر إذا أقام بعد سفر وصل بلده قالوا يمسك بقية اليوم وغير ذلك. وهذا ينسحب على جميع الحالات والصور والنماذج اللي ذكرتها فيما يتعلق بالإذن بالفطر، هذا قول جماهير العلماء. والقول الثاني قالوا بأنه لا يلزمه ذلك لأنه أفطر بنص، أفطر بنص فلا يلزمه أن يمسك، فنحن لسنا فتكليفه بالإمساك يحتاج إلى نص، وليس عندنا نص في هذا. لكن بعض العلماء ذهب إلى أنه يمسك أمام الناس حتى لا يظن به ظن السوء، ولو أحب أن يأكل في يعني أمام أن يأكل بعيدا عن أعين الناس فلا حرج عليه في ذلك، وهذا هو الذي يظهر أنه الصواب.
أحسن الله إليكم شيخنا وبارك فيكم، يقول السائل مريض في السكري نصحه الأطباء بعدم الصيام لأن ذلك يؤدي إلى اضطراب السكر عنده، لكنه يقول أنا أستطيع الصوم وهذا أمر عادي، فهل يجوز لي الفطر؟
الحقيقة الإخوة المرضى خاصة مرضى السكري أحيانا مثل ما تعرفون السكري درجات، ولذلك بعض الأطباء قد ينصحه بنصيحة من باب الاحتياط، لكن أنا دائما أقول لهؤلاء أنهم يسألوا أكثر من طبيب، يسألوا طبيبين ثلاثة أفضل، يسألوا طبيبين ثلاثة، لأن الواقع أنا أعرف وأنتم تعرفون كثير من مرضى السكري حتى بعضهم اللهم بارك حتى لو كان عنده السكري درجة ثانية يصومون ما عندهم مشكلة. فأحيانا الرجوع إلى ذات الشخص وقدرته وكذا، وفي أناس يعني من مرض السكر عندهم درجة خفيفة خطر على صحته، خطر على صحته. ولذلك أنا أنصح المرجع في هذا إلى الأطباء. أولا هو مريض، لو أنه أفطر لا شيء عليه ويقضي. الأمر الثاني قضية يقول أنا أقدر، قد يقدر هذا، لكن الطبيب قد يرى بأن لو صام سيترتب عليه مضاعفات ربما تؤثر على أشياء أخرى في بدنه. يعني ليست القضية قضية بنكرياس وقضية كذا، قد يؤثر على الكبد، على الكلى، على كذا. فأنا دائما أقول حتى يكون الإنسان في دائرة اليقين والطمأنينة يسأل أكثر من طبيب، وشوف إذا اجتمعوا على أنه يمنع يمتنع، وإذا اختلف قولهم فينظر فيه الأغلب الذي يرجح له الفطر أو الصيام.
أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل: ذكرتم حفظكم الله أن المبرد المستخدم عند علاج الأسنان إذا دخل الجوف فإنه يفطر، وأما المضمضة والسواك إذا دخل شيء منهما فلا يفطر لأنه يسير، فما الفرق بين الاثنين؟
الفرق النص الشرعي، فالله جل وعلا فالنبي صلى الله عليه وسلم تمضمض وهو صائم، ولم يثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه منع الصائم من المضمضة ولا من الاستنشاق، حتى الاستنشاق، إلا أنه قال كما في حديث لقيط ابن صبرة: وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائم. ولذلك ما عندنا نص على منع الصائم من المضمضة، وأيضا ما عندنا نص على منع الصائم من السواك. وقد ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يستاك في جميع أحيانه، وحديث عبد الله بن أوفى رأيته ما لا أحصي يستاك صائم. والحديث وإن كان محل كلام عند أهل العلم، لكن عموم الحديث مقبول من حيث يعني البيان أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يستاك وهو صائم. والمعنى بأن هذه نصوص. أما ما يتعلق بالتداوي، فإن عملية الماء المدخل إلى منطقة الفم حال معالجة الطبيب لأسنان المريض كمية كبيرة، ولذلك يحتاج إلى أنبوبة تشفط هذا الماء إلى الخارج، فالكمية كبيرة وهي ليست داخلة في عبادة، وإنما مسألة تداوي، مسألة تداوي. ولذلك إذا احتاط المريض وأخرج هذا الماء سواء بنفسه أو عن طريق هذه الأنبوبة فلا شيء عليه، صوم صحيح ولله الحمد، لكن إن بلع شيء من هذا فقد أفطر. نعم.
أحسن الله إليكم شيخنا وبارك فيكم. يقول السائل: طلع عليه الفجر وهو مسافر بالطائرة فأمسك للصيام في رمضان، وبعد ساعتين غربت عنه الشمس، فهل يكون قد صام اليوم كاملا؟
نعم، هذه حقيقة من النوازل أيضا، وذكرتها في أول المجالس هذه الدورة، وهي طول النهار وقصر النهار. مثل هذه الحالة يعني هو سافر، نوى الصيام من الليل ثم سافر طلع عليه الفجر، بعد ساعتين غربت عليه الشمس، يعني هذا إذا كان يعني ذاهب إلى جهة الشرق فصومه صحيح. لماذا؟ لأنه صام وقتا تميز فيه الليل عن النهار، فيه تعاقب بين الليل والنهار، حتى لو كان ساعتين، ثلاث ساعات، أربع ساعات. فالله جل وعلا قال: فكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ثم أتموا الصيام إلى الليل. فغروب الشمس بعد ساعتين يصدق عليه أنه دخل الليل، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أقبل الليل منها هنا وأدبر النهار منها هنا وغربت الشمس فقد أفطر الصائم. ولم يبين النبي عليه الصلاة والسلام أو يشترط قضية الطول والقصر في مسألة الليل أو في مسألة النهار. نعم.
أحسن الله إليكم شيخنا وبارك فيكم. يقول السائل: أصبح هناك من المسلمين من يرتادون الفضاء، فكيف يصوم رواد الفضاء؟
هذه والله من النوازل، مسألة رواد الفضاء، وكان حقيقة يعني بيت وزورت في نفسي أني أتحدث عنها، لكن حقيقة لم أحط بها علما ولذلك تركتها. وهل الذين يصعدون إلى الفضاء لديهم ليل ونهار مثلا، يتمايز الليل والنهار؟ عندنا حد من رواد الفضاء؟ ها؟ ما في أحد ولا أحد عنده خبرة؟ وين الطيارة اللي ذاك اليوم جانا؟ أخونا الطيار الآن اللي فوق يعني هل عندهم ليل ونهار؟ ها شيخ يونس ما تعرف؟ من اللي يعرف؟ ولذلك أنا حقيقة ما نضجت عندي المسألة فتركت، وأنا أنصحهم حتى لا هذا يفطرون لأنهم مسافرين يريحون ويروحون أنفسهم.
أحسن الله إليكم شيخنا وجزاكم خيرا. يسأل السائل عن حكم بلع النخامة في نهار رمضان.
لا، بلع النخامة ليس فيه شيء من ناحية يعني الصيام، من حيث التأثير على الصيام، لكن الأفضل للإنسان أن يلفظها، ما يبلع، ما يتعمد بلعه، لكن إن حصل وغلبته لا شيء يعني. وهذا يستوي فيه النخامة الصدرية والنخامة الدماغية، اللي ينزل من الدماغ واللي يظهر من الصدر، هذا الصحيح، وتفريق الفقهاء لا دليل عليه.
أحسن الله إليكم شيخنا، يقول السائل أيهما أفضل، صيام شعبان كاملا أم معظمه؟
الأفضل يعني صيام أغلب شعبان، حتى إذا اقترب من رمضان قبل رمضان بيوم أو يومين أفطر، لأن ابن المبارك رحمة الله عليه ذكر حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم استكمل صيام شعبان، ما استكمل صيام شهر بعد رمضان غير شعبان. قال العرب يعبرون هنا بالاستكمال عن الأغلبية، عن الغالب، وقد صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال لا تقدموا رمضان بصوم يوم أو يومين إلا صوما كان يصوم أحدكم. نعم.
أحسن الله إليكم شيخنا، يقول السائل هل ينقص أجر الصائم إذا كان عمله في جهة يكثر فيها غير المسلمين؟
لا، ليس له علاقة نقصان الأجر حتى لو كان في بلاد غير مسلم، ما له علاقة نقصان الأجر، إنما يكون بسبب ما يصدر عن الإنسان من أقوال أو أفعال أو تصرفات غير شرعية. نعم.
أحسن الله إليكم شيخنا، يقول السائل ما هو أفضل الكتب الجامعة لمسائل النوازل؟
في كتب كثيرة معاصرة لمجموعة من المشايخ موجودة تحصلونها. خلصتم النوازل؟ بديت في الكتب؟ نفتح المجال الشفهي، نأخذ 10 أسئلة بس.
أسئلة الموضوع انتهت شيخ.
خلاص يلا تفضل، عندنا 10 أسئلة بس. تفضل أبو عمر. اللي هي إيش؟
التحاميل
هي. أحسنت. هو مسألة المحل الدخول هو الذي يمنع التفطير، لأن ما يدخل من إلى الجوف يكون من الأنف أو الفم، أما هذا فنهايته إلى المستقيم أو الأمعاء فلا يتجاوزها ولذلك لا يفطر. أبو محمد. لا، هذا المناظير اللي عن طريق الفم، أما عن طريق الدبر أو عن طريق السبيلين عموما هذه لا تفطر، سواء كانت مصحوبة بمادة هلامية دهنية أو غير ذلك. تفضل. حتى لو وجد لها طعم ما دامت يسيرة فإن محلها الفم أو الحلق، إذا قلنا الحلق المقصود فيها الحنجرة ما تضر إن شاء الله. ها
شيخ، واحد تسحب ودخل وقت
الفجر، إيه
بس ما سمع لنا، فكمل بالسفر.
أيوة.
بعدين لاحظ أن وقت الفجر دخل عليه.
إيه
شيخ، يكمل صيامه والله؟
يعني لما تسحر ما كان يدري أن الفجر دخل؟
لا.
إيه وبعدين دري؟ تساهل ولا ما تساهل؟
كيف؟
تساهل؟
لا شوف، هو كيف معتمد على الأذان؟
مرة واحدة ولا كل رمضان؟ على العموم الأصل بقاء الليل، فإذا حصل أن الإنسان مثلا التبس عليه الأمر اعتقد بأن الليل باقي وتفاجأ بالناس يقيمون الصلاة، ما عليه شيء إن شاء الله، هذا الصوم صحيح، بشرط لا يكون متساهل ولا متهاون ولا مفرط. إذا كان مفرط ومتساهل وما بذل الأسباب، لا الاحتياط أنه يقضي. تفضل يا أحمد. ها؟ هذه من النوازل. على العموم ابن حزم يقول سنة. ابن حزم يقول سنة. عموما يفرق بين الشاب والشيخ كما جاء في الحديث. وأما أنت أنصحك لا. تفضل يا شيخ. أحسنت. سؤال مهم. يعني الكفارة كفارة الجماع في نهار رمضان على الترتيب وجوبا في أصح قول أهل العلم. وقضية عدم الاستطاعة بالنسبة للصيام ليست على سبيل التشهي أو الدعوة، يجب أن تكون عدم الاستطاعة إما بسبب مرض أو بسبب عدم قدرة. قد جاء في حديث أوس بن الصامت حينما ظهر من زوجته قال له النبي صلى الله عليه وسلم صم شهرين، قال وهل أهلكني إلا الصوم. فأحيانا قد لا يكون الشخص مريض، قد يكون عنده قدرة على الصيام لكن ما عنده قدرة على أن يصوم دائما، يعني إما لزيادة الشهوة عنده أو قوة، مثل ما كان أوس بن الصامت حينما ظهر من زوجته. لا أنا أتكلم ها أو جامع ها أي أو جامع. نعم في عندنا أكثر من قصة. قال أي صح لما قال أنا نظرت إلى سوارها على ضوء القمر وكذا، فقال وهل أهلكني إلا الصوم. نعم. فالمقصود بأنه يجب أن يكون هناك ضابط شرعي، إما أن يكون مرض أو يكون عدم قدرة. وطبعا الزمان فسد، يعني لذلك المفتي يحتاج أحيانا أن يحلف، يقول احلف بالله العظيم أنك ما تقدر، فإذا أقسم بالله العظيم ممكن ينقل إلى الإطعام. هو في عندنا فرق بين يعلم حرمة الجماع في نهار رمضان ولا يعلم الكفارة. هذه ها هذا وين عايش؟ يعني ما يدري أن الجماع حرام في نهار رمضان؟ لا لاحظ أنا قلت لك أنا في فرق بين شخص يعلم حرمة الجماع في نهار رمضان لكن ما يعلم الكفارة. هذا مثل الصحابي الجليل في حديث أبي هريرة في الصحيحين وغيرهم، قال يا رسول الله هلكت، يعلم بأنه حرام لكن ما يدري إيش الكفارة. ولذلك من جامع في نهار رمضان عالما بأن الجماع محرم لكن ما يعرف الكفارة لزمته الكفارة، يجب عليه أن يكفر. أما إذا كان يزعم بأنه ما يعرف أن الجماع في نهار رمضان محرم فالمفتي يعني يجتهد في حالته. فإن كان مثله يعذر كأن يكون قريب عهد بإسلام أسلم جديد أو يعيش في بلد ما في علم مثلا ممكن يعذرهم، لكن في الغالب أن مثل هذا ما يعذر. ابتلاع ما يسمى بالارتجاع الذي يخرج من المعدة إلى منطقة الفم إذا أعاده متعمدا أفطر ولو وصل، إذا وصل الحلق ثم أعاده متعمدا. أما إذا جاهد بإخراجه ولم يستطع فغلب لا شيء عليه. تفضل. استحباب صوم الصيام سبت لا هو السرد، هو سرد شعبان، صام شعبان سردا حتى إذا وصل قبل رمضان بيوم أو يومين أفطر. إيه هذا معظم شعبان يكون سرد. صحيح صحيح الكلام صحيح. ولذلك الآن لو جاء شخص وقال صوم شعبان يوم ورا يوم ما في شيء، صام معظم شعبان أو أغلب شعبان. ودائما المسألة تبحث في الصيام بعد منتصف شعبان، يعني إذا انتصف شعبان فيبدأ الصيام. ورد حديث والحديث محل كلام من حيث الحكم على إسناده، فليصححون يقولون بأنه لا يتقصد أن يبدأ الصيام بعد منتصف شعبان. اللي وراك بس نعطيه فرصة. أي. نعم تلزم الكفارة المغلظة. ولذلك قال العلماء في حديث أبي هريرة في الحديث المجامع لما قال هلكت قالوا يعلم بأنه محرم الجماع لكن ما يعلم الكفارة، فقال له سلم اعتق رقبة، قال لا أجد، صم شهرين متى، قال لا أستطيع، قال أطعم 60 مسكين، فقال لا أستطيع لا أو لا أجد. فكل من علم حرمة الجماع في نهار رمضان ولم يعلم الكفارة لزمته. فضل الشيخ. مسألة
التي تصوم
هي الضرات الجارات. لا بد إذا جرت العادة أن يطوف عليهن نهارا جرت العادة بهذا تستأذنه، أما إذا جرت العادة بأنه لا ما يأتيها إلا بعد ثلاثة أو بعد يومين لا ما تستأذنه، غير شاهد الآن لا يعتبر شاهدا. فيصل أذان إيش الفجر؟ لا، من استيقظ على الأذان فلا يجوز له أن يبتدئ لا يجوز له أن يبدأ الشرب، لا يجوز له لأنه إذا شرب قضى أفطر لأن الفجر طلع. إذا علم عنده يقين وغلب على ظنه أو يعرف أو قايل له المؤذن ترى أنا أذن قبل دقيقتين يجوز له يشرب ويأكل إذا احتاج، أما إذا لم يحتاج ما في داعي. ها كثرت الأسئلة.
شيخ إذا واحد ما استطاع الكفارة
ما تسقط عنه تبقى في ذمته، اللي ما استطاع لا عتق رقبة ولا الصيام ولا الإطعام تبقى في ذمته حتى يستطيع. فإذا مات من العلماء من يقول سقطت عنه، من العلماء يقول تخرج من تركته، فإن لم يكن له تركة سقطت عنه. كيف قادم من سفر؟ اي يعني كان مسافر مفطر ولا صايم؟ اي اي على العموم اذا صدر منه الاطعام من عن جهل فنرجو الله عز وجل ان يقبل منه، لان المساله فيها خلاف جمهور الفقهاء على وجوب الترتيب. هناك قول في مذهب من المذاهب على أن الترتيب غير واجب، فيبدأ بيتخير بين أنواع الكفار، فإذا حصل وصدر منه من دون تعمد وقصد وإنما كان يعتقد هذا ما يطالب بإعادة الكفارة. تفضل. تفضل. أولا بالنسبة للأكل والشرب ينقطع بطلوع الفجر، والآن الناس لا يستطيعون كشف طلوع الفجر وإنما يعتمدون على الأذان، فما دام أن مؤذن الحي يؤذن وهو أمين فيجب على الصائم أن يمتنع حال الأكل والشرب، يجب عليه ولا يجوز له أن يتساهل، ولا يجوز له أن يعتمد على بعض الفتاوى الشاذة التي تأذن للأكل والشرب ولو بعد الأذان. لكن ورد في الحديث إذا كان يحمل الإناء في يده ثم رفعه ليشرب فسمع المؤذن يكمل، جاء هذا في الحديث الصحيح، لكن يسمع الأذان ثم يبدأ يشرب ويأكل لا يجوز، هذا قول جماهير أهل العلم، جماهير أهل العلم. الأمر الثاني ما يتعلق بدقيقة أو دقيقتين، أغلب الآن الدول الإسلامية يحتاطون في مسألة السحور في مسألة أذان المغرب دقيقتين أو ثلاث في الغالب، فبعد يعني بعد غروب الشمس بدقيقتين يؤذنون، وقبل طلوع الفجر بخمس دقائق أو أربع دقائق أو ثلاثة يختلف يؤذن، ولذلك هذه المسألة سهلة يعني غير مقلقة ولله الحمد والمنة. لا، الاستمناء سواء كان بفعل نفسه أو بالنظر المكرر على صورة أو على ذات فإن هذا فيه إفساد لصوم اليوم هذا فقط وليس عليه كفارة إلا الاستغفار، فيستغفر ويقضي هذا اليوم. الشيخ عارف إيه؟ لا، بالنسبة لتذوق الطعام جائز، يجوز للمرأة يجوز للطباخ مثلا أن تذوق الطعام لأن محل التذوق في اللسان فقط، لكن يلفظ هذا إذا يعني أخذ حاجته من تذوق الطعام. أي لا، العلك حقيقة طبعا العلماء يقولون العلك على قسمين، علك يتحلل فيه مواد مضافة إليه وعلك لا يتحلل، أما العلك الذي يتحلل فهذا مفطر، أما الذي لا يتحلل فالقاعدة الشرعية أن من حام حول الحمى أوشك أن يرتع فيه، ولذلك ما ينصح الصائم أنه يعلك، هذا قد يدخل على جوفه، وأيضا يستحلب اللعاب ويستدعيه، وبعض العلماء له كلام في مسألة اللعاب، فلا ينصح الصائم بأنه يعلك حال صومه علكا غير لا يتحلل. نعم، من أكل أو شرب ناسيا فليتم صومه فإنما أطعمه الله سقى، إنما أطعمه الله سقى. لكن صورة المسألة اللي ذكرها الأخ السائل يقول الآن اللقمة في فمه فتذكر بأنه صائم ماذا يفعل؟ يلفظها ولو بلعها أفطر وقضى، لأن الحكم يتبع العلم، فما دام أنه علم كلف الآن، أما قبل ذلك فيوجد عارض من عوارض التكليف وهو النسيان. أحب نأخذ عليك فلوس، زدت الأسئلة. ها تفضل. ها اي على العموم اللي عنده ما يسمى الزهايمر او الخرف يفيق احيانا ويغيب احيانا، فوقت الصحو يجب عليه ان يصوم ويجب عليه الصلاه مكلف، ووقت غيبوبه العقل غير مكلف. هنا الأصل جواز، لأن غير المسلم مو مكلف بالصيام، لكن تراعى بعض الضوابط والمسائل، يعني إذا كان شخص الآن عنده عاملة في البيت أو عامل أو سائق غير مسلم ما تجبرها الصيام، ما لك حق أنك تجبرها في الصيام، تدعوه للإسلام، وإن لم يسلم فعلى ما هو عليه تعطيه طعام وشراب، لكن لا يجاهر. أحمد إيه؟ لا، إذا نوى من الليل ثم صرع بعض النهار وأفاق سواء قبل الغروب أو بعد الغروب صوم صحيح. يجوز أخذ صدقات غير المسلمين في إفطار الصائمين إلا أن يتورع الشخص تورع، لكن لو أعطى ما في حرج. ها أبو محمد.
لكن يجوك ناس مثلا من برا محلات
والله يقدر المصلحة ويستأذن الجهة، فإذا كانت هناك جهة مشرفة يخبرهم بهذا، يقول هؤلاء ما يستطيعون المجيء إلى المسجد أو إلى الخيمة أو إلى المجلس أو المكان. أي خلاص الإمام هو اللي يقدر المصلحة، فإذا كان هؤلاء فعلا ما يستطيعون يعطيهم ما في شيء، لأن أصل الغرض تفطر الصائمين، هذا الغرض. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خير وبارك الله فيكم، صلى الله عز وجل أن يديم مثل هذه اللقاءات. ونحن شكرنا في أول المجالس دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري، وأيضا نخص بالشكر الشيخ يحيى على جهوده، صلى الله عز وجل أن يبارك في هذه الجهود ونجعلها نافعة. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.